بدي هذه بدء الناس على الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم لما كنتم العالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة وفي ليلة من ليالي برنامج الملف، نفتح من خلالها ملفات مهمة وفي غاية الأهمية في هذا المساء ما بين الداخل والخارج. تتابعون في هذه الحلقة قضايا عدة ومتباينة وأهم ما يشغل الساحة العربية في ملف هذه الليلة. أشرف بضيفي في هذا المساء سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف. دكتور
الإعلام المحترم والحبيب
وسطم الزمان
وابن الحبيب،
أهلا بكم في الحلقة في هذا المساء.
حياك الله.
وفي حلقة دكتور تشهد موضوعات كثيرة،
نعم،
ومتباينة بين من قاموا بهذه الأمور أو بهذه الشبهات إن صح التعبير عنها، إلا أنها قد تكون متقاربة في الأساس في فكر واحد أو تنبثق من فكر واحد. دكتور، تجدر الإشارة مشاهدينا الكرام لأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي انطلقت مع حضراتكم من الآن وحتى نهاية هذه الحلقة. إلى أول أمر في هذه الحلقة دكتور، وهو ضمن اختيارات السادة المشاهدين وهو رائج على فيسبوك وما طلب منا أن نرد عليه. نستسمح من فضلاتكم أن نتابع هذه المادة الفيلمية ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى.
أكيد الجواز مش هدف استراتيجي لا للبنت ولا للولد. أنبياء لم يتزوجوا، وأولياء لم يتزوجوا، وعلماء لم يتزوجوا، وأنا يا ريتني ما تنيلت. أكيد الجواز مش هدف استراتيجي لا للبنت ولا للولد. أنبياء لم يتزوجوا، وأولياء لم يتزوجوا، وعلماء لم يتزوجوا، وأنا يا ريتني ما تنيلت.
دكتور، هذه المادة من اختيارات السادة المشاهدين من خلال صفحتنا ومن السادة متابعو البرنامج. دكتور، هم يسألون عن الجانب الشرعي في ذلك أو هذا في ميزان الشريعة الإسلامية. من واقع حديث فضيلة الدكتور مبروك عطية.
طيب، الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى وبعث. قبل ما أبدأ الكلام طبعا على عهدتي أنا، ثانيا بكل أدب كما تعودنا وعودنا الناس، الأصل في الدكتور مبروك عطية أنه رجل أكاديمي وعميد لكلية يعني لغوية متخصصة.
نعم.
ولما ردنا عليه في الحلقات الماضية للأسف كان الرد في اللغة فضلا عن الرد في الاصطلاح، فضلا عن الرد في السرد التاريخي. اليوم أنا بتعجب الأخ مبروك عطية يلقي كلاما ربما ما فكر فيه، أو ربما من باب يعني اللطف وكذا، وبما أن فيه شيء يسمى بهامش الحرية في مصر فأنا بستغل هذا الهامش دون التعرض للذات والعياذ بالله لا بالسب ولا بالقذف. وبقول للدكتور مبروك عطية، بما أن التخصص بتاع حضرتك لغة عربية فياريت تركز معنا شوية في اللغة العربية وأيضا في ما ذكرته ويدل على البطلان المطلق من حيث النواحي الإصلاحية والشرعية. الدكتور بيقول بالحرف الواحد الزواج مش هدف استراتيجي للبنت والولد.
صحيح.
وبيقول أنبياء لم يتزوجوا، وأولياء لم يتزوجوا، وعلماء لم يتزوجوا، وبقول على نفسه بقى وبقول أنا يا ريتني ما تنيلت. خدت بالك حضرتك كده؟
الجزء الأخير هذه خاصة بفضيلة.
لا 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 برضو فيها. لا إزاي؟ ومش بيخاطب جيل، بيخاطب جيل كامل.
نعم.
مريم خرجت من الفم على فضائية ما بقتش خاصة بالأخ، لا 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 على الإطلاق. تعال نعرف الأول يعني إيه الهدف الاستراتيجي، لأن ربما الدكتور تكلم بالكلمة يعني دون العودة إلى المعنى. معنى الهدف الاستراتيجي هو الهدف بعيد المدى، الهدف بعيد المدى. بخلاف التكتيكي، التكتيكي هدف قريب المدى، هدف قريب المدى، ده هدف بعيد المدى يهدف الإنسان للوصول إليه. نعم. يهدف الإنسان للوصول إليه وهو وسيلة وسيلة. خلي بالك من الحتة دي. الهدف الاستراتيجي أستاذ محمد يكون لتحقيق أهداف ورؤية، أهداف ورؤية. ولذلك أنا بقول أهو الزواج هدف استراتيجي للزوج وللزوجة. الزواج
هدف،
هدف استراتيجي للزوج وللزوجة. اللهم إلا إذا كان الزوج بقى مع احترامي إنسان مقلد لا يفقه شيء على الإطلاق، وزوجة لا تعي عن المسؤولية أي شيء على الإطلاق. ومعنى أنه هدف استراتيجي أستاذ محمد للعريس والعروسة أو للزوج والزوجة، بمعنى أن فيه وضع خطة شاملة للوصول إلى الهدف النهائي من ذلك. الخطة اللي بتتبنى يا أستاذ محمد بناء على الهدف الاستراتيجي طويل المدى بتقوم على عدة أمور، بدءا من الاختيار وانتهاءا بالاستقرار الأسري. تمام. يعني يا أستاذ محمد في اختيار العروسة ده يدخل في ضمن خطة الهدف الاستراتيجي. الاختيار بجيب ألم وراء، أنا عايز واحدة ذا الدين، ها ذا الأخلاق، ذا الجمال، إلى آخر هذه الأمور. وكذلك في اختيار الزوج، مش كده وبس، لا، وفي الزواج نفسه، زواج هيكون بالشكل انهو وبالكيفية انهي وبالنمط انهو، على أساس أنا جاعل زواجي ده عادة ولا عبادة. خدت بال حضرتك ازاي؟ النقطة اللي بعد كده البيت بتاعي، البيت بتاعي أنا عايز كينونته ايه، صورته ايه، منهجه ايه، سيره في الحياة هيكون بالنمط انهو. مش كده بس، الأولاد اللي هيجوا بإذن الله جل وعلا الذرية، لأن الأصل من ذلك اتيان الذرية. طب الذرية دي أنا هتعامل معها من أي منظور؟ هل هو من المنظور الديني فقط؟ ولا على اعتبار فهمي الواسع إن الإسلام دنيا ودين؟ خدت لحضرتك لا تنفك الدنيا عن دين ولا ينفك الدين عن الدنيا. وفي نفس الوقت الطموحات إيه اللي أنا هضعها في ذهني بالنسبة لأبنائي في خدمة دينهم ووطنهم إلى آخره. طيب وبعد كده مستوى المعيشة، أنا راغب أعيش بمستوى الدين، نظام مستوى معيشتي ايه؟ هل في بيئة مع احترام يعني دنية ماديا، في بيئة متوسطة، في بيئة راقية، وكل هذا من باب الحفاظ على الأسرة. طب بعد كده الاستقرار الأسري، الاستقرار الأسري أضع له خطة على أساس يبقى مستقر، لا الزوجة تتأثر بالعوائق الخارجية ولا الزوج يتأثر بالعوائق الخارجية ولا الأولاد يكون أمامهم عوائق يعني تجعل البيت يتصدع أو يتزلزل. معايا يا أستاذ محمد؟
نعم.
ولذلك الهدف الاستراتيجي للزواج العلماء قالوا عليه هو العملية التي تنقل الزوجين من الحاضر إلى المستقبل.
نعم.
بس إيه؟ على طريق ممهد. لأن في خطة وضعت،
وبالتالي
في خطة صحيح موضوعة.
نعم.
وذلك النبي اللي علمنا هذا
صلى الله عليه
إن
وسلم.
أنا مرجع للسنة ألاقي هذا الهدف الاستراتيجي. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بالنسبة لاختيار البنت؟ خدت لحضرتك زي تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. وبعدين النبي يعقب ويأمر فيقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني قلوب الرجال في نصف دقيقة، قلوب الرجال في اختيار النساء على أربع قلوب: فرعونية، أنا عايز بنت فلان باش، ابن فلان باش، ابن فلان باش، ومريض بالبشوي ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. معايا؟ الثاني قروني، عايز فلوس، يقول لك وراه إن كان فلاح لك وراه طن قد إيه، ان كان مع احترامي شمال من بتوع المدن وكذا، يقول لك ابوها يمتلك قد ايه من العقار وكيت الى اخر هذه الامور. ده بقى القلب القاروني.
نعم.
عايزها ايه؟ لمالها. ونسي ان الذي يرث الارض ومن عليها
هو الله،
هو الله. القلب الثالث يا استاذ محمد احنا بنسميه بقى قلب شهواني. اللي هو ايه؟ يعني لجمالها. خدت على شهوان، يقول لك انا عايز واحده شعرها طويل، عايز واحده عينها خضراء، عايز واحده بيضاء، الى اخر هذه الامور. ونسي قول الله جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون.
نعم.
طيب الاخير قلب ديني متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي يقول ايه؟ فاظفر بذات الدين. مش معناها انني ما اجيبهاش جميله وما جيبهاش من أسرة ذات نسب، ده بالعكس لو اجتمعت الأربع لكن مضبوطة بضربة الدين
اكتملت المحاسن. النعمة.
نعم. النعمة نعمة عظيمة.
نعم.
جدا.
نعم.
لكن أهم شيء الضابط الديني. نعم. الضابط الديني أسمع عن فاظفر بذات الدين. طيب بالنسبة للرجل هذا الحديث الحسن الألباني وغيره رحمة الله عليه والحديث الحسن كذلك: إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. خلي بالك كل ده يدخل في الهدف الاستراتيجي، اختيار هنا اختيار هنا، خلي بالك من اللي جاي. طيب انا جيت قلت اختيار ده وقلت اختيار ده وتم الزواج باذن الله جل وعلا، الزواج ده آية من آيات الله، مش محترامي انا جمعت شيء مع شيء، معلش يعني عشان شهوة او ما شابه ذلك، زي الانسان اللي بياكل عشان شهوة الجوع لا اكثر ولا اقل، لا الزواج اكبر من ذلك، ده آية من آيات الله.
نعم.
يعني كما ان الشمس آية، وكما ان القمر آية، وكما ان النجم
آياته
آية، وكما ان الآية من القرآن آية، فالزواج آية من آيات الله جل وعلا،
بنص القرآن في سورة الروم،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أزواج،
أزواج.
وفي قراءة أخرى من أنفسكم، وكأن الأمر يعني
من أنفسكم، هذه قراءة صحيح.
نعم.
خدت على حضرتك، لكن بالنسبة لي المتواترة أنا ماشي معاك.
نعم.
خدت على حضرتك إزاي؟ طيب من أنفسكم أزواجا، إذا أنت لو رحت لقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الشذة من أنفسكم.
نعم.
طيب تعال هنا، إما يقول لك لتسكنوا إليها، شوف وجعل بينكم مودة ورحمة، ده موضوع كبير قوي قوي قوي، وذلك لا تسعوا يعني الدقائق في هذا البرنامج كذلك، ليه؟ لأن أنا أعيش مع احترامي يا سعادة يا شقاء. بالنسبة للمرأة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم الأربع من السعادة، البيت الواسع والمركب الهنيء والمرأة الصالحة والجار الصالح، والجار الصالح، خدت العرض ازاي؟ بيتك واسع، زوجتك جميلة، الركوبة بتاعتك ان كانت عربية او كانت تبقى شكلها كذا كذا الى اخر هذه الامور، وجارك راجل صالح مش بقريفك ولا ايه الى اخر هذه الامور، دي تدخل، لان انا بروح اختار البيئة، هسكن في وسط مين؟ مش هروح اسكن في وسط ناس لا مؤاخذة بتسب الدين او كذا او لعن او سب او الصوت العالي او قلة الادب، لا لا لا، ما هي دي تدخل في الخطة هذه، خدت العرض ازاي؟ ولذلك دي نعم استراتيجية. طيب انا معيش في البيئه لا مؤاخذه يعني اللي فيها سب دين واستغفر العظيم وحاجات من اللي هي بتاعت الناس السوقيه، غصب عن عينيا مش انا اللي هربي اولادي،
نعم،
اشترك معايا في التربيه الشارع دي والبيئه دي، وهيغلب على الاولاد التاثر بالبيئه دي.
نعم.
سيدنا نوح يا اخي ده نبي ورسول ومن اولي العزم كمان الخمس، من اولي العزم ورغم ذلك ابنه كفر، البيئه لها تاثير خطير، زوجته كافره، البيئه لها تاثير خطير جدا، ولذلك يا استاذ محمد بقول لك الزواج، طيب الزواج جاي بعده ذريه، طيب اعمل ايه مع الذريه دي؟ اعيش اولادي على المجتمع؟ لا، لان انا قدوه، تبقى في الحاله دي القدوه سيئه جدا وفاشله، وبعدين فقر الشيء لا يعطيه، اذا كان الاب فاشل الاولاد طالعين فاشلين، اذا كان الاب ناجح في الحياه الاولاد هيطلعوا ناجحين. طيب وبعدين انت عايز تربى اولادك اي تربيه؟ النقطه التربيه وخلاص، مو في واحد يقول لك ايه يا عم اللي ربى الكلاب مش هيربي الاولاد، لا لا لا، وذكي لمرض يعني، تلاقي العيل لابس فانيلا كده ومفيش حاجه ومرمي في الشارع ياكل من اي وساخه والدبان عليه، يقول لك يا عم هيعيش ده بيبقى عنده حصانه، لا لا لا، دي مش تربيه ادميين، ده ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم، انما دول عار على الاسلام، والاسلام بريء من تصرفات هؤلاء ومن نمط هؤلاء، وذلك بقول لك هدف استراتيجي، بدون الهدف ما تعرفش تجيب ذريه او تهتم جدا بتعليمها، ذريه تهتم بالصحه بتاعها جدا، والا هتبقى عايز من زي المناطق الافريقيه دي، لا تعليم ولا صحه ولا فهم ولا كيت، ولذلك يكلف بعض دماء وقتل وكيت.
يعني دكتور الزواج ليس على الهامش، الزواج هدف،
الزواج
ولا بد ان يخطط له،
هدف.
نعم.
ولا بد له من التخطيط، ولا بد له من هدف استراتيجي. عشان ما اطولش في الحته دي، عدي النقطه يا استاذ محمد على اساس اجيب النقطه، هو وسيله لانقاذ الاسره من ايه يا استاذ محمد؟ اما ادرسه، ما هو انا لو جبت واحد غير عاقل دلوقتي ولسه طايش مع واحده كده هيطلقوا بعد شهر، صح؟ يبقى الهدف الاستراتيجي ليه يا استاذ محمد؟ اول حاجه لانقاذ الاسره من التفكك المبكر، يعني انقاذها من الطلاق المبكر، ومش كده وبس، لان ارتفاع معدلات الطلاق في المنطقه العربيه عالي جدا، وبالتالي اذا كان تقليدي هيدخل في هذا الباب. اثنين، عدم ضياع قيم الزوجية الحقيقية، الوقت مع احترام الزوجة بتطلع مع الزوج احيانا في ليلة البتاع مش لابسة حاجة، حاجة كده بس شفافة، وترقص رأس والعياذ بالله، يعني اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، بالتالي مع احترامي هو رضا بهذا المنظر، بعد كده بتقابل زميلها ازيك عامل ايه وهي ازيك، وبتبقى مصايب تيجي عليك، يستحيل الامر.
نعم.
يستحيل الامر،
واصبح الامر زميل
بالضبط. بالضبط، لا، ويدخل وتحكي له اسرارها واسرار زوجها، ولذلك البيوت بتفسد والعياذ بالله جل وعلا. مش كده بس يا استاذ محمد، معرفة التهديدات الموجودة بالبيئة المحيطة بالزواج على أساس أقدر، والله البيئة التهديدات دي إيه؟ ناس سيئة حواليها بتاع مخدرات أنقل من المكان ده، هجر أرض المعصية دي، على ناس نمامين وفاشلين وبياكلوا في اللي رايح واللي جاي، لا انقل من المنطقه دي واعيش انا والاولاد في منطقه شبه راقيه، يعني بعيده عن اساليب
اختيار البيئه.
ماشي. بعد كده يا استاذ محمد، الحفاظ على الاولاد من الامور الفاسده والعوامل الفاسده زي الاعلام الفاسد. انا لو سبت الاطفال بتوعي للاعلام الفاسد مش هتاخد منهم الا الفساد. مش الاعلام الفاسد بس، البيئه الفاسده هياخدوا الفساد. مش كده بس يا استاذ محمد، انا لو تركتهم للشارع هيشترك معايا زي ما قلت لك في التربيه والاولاد كده، لكن انا عندي طموح وربي الاولاد على هذا الطموح على اساس المسلم يخرج يا استاذ محمد منتج ونافع، نافع لدينه، نافع لوطنه، نافع لاهله، نافع لنفسه. اخر حاجه يا استاذ محمد واللي بقولها اهو، ان الخطط دي بتوضع ليه؟ على اساس المعالجه والوقايه قبل فوات الاوان. اذا كلام الدكتور طلع بره اوت. الحته الثانيه بقول انا يا ريتني ما تنيلت. خدت حضرتك دي تخصه مع زوجته وهي اللي بتتكلم معاه، لكن انا بجيبها من الناحيه العلميه. النيله اما بتكلم عنها اما تنطقها صح يا استاذ محمد بالضبط اللغوي معناها العطيه. انا بوريك ان الدكتور كلام غلط مش فاهم. بمعنى العطيه. يعني ايه بمعنى العطيه؟ من نالة ينال نيلا فهو نائل.
يعني لما حد يقول لحد جدك نيلة كده بدعي.
لا لا لسه برضه خلي بالك، وبمعنى ان هنا هبة او عطية. بمعنى الهبة او العطية، يبقى النيلة ما تنطق صح بمعنى ايه؟
الهبة,
الهبة او العطية
نيلة.
خلي بالك.
نعم.
لكن اما تيجي في موطن الذم العرفي اللي المجتمع تعارف عليه بقى يا استاذ محمد.
نعم.
لها معنيين. الاول فلتمت، اما اقول له جاتك نيلة يعني تموت. يعني اياك تموت. الثانية معناها يعني اسال الله انه يلصقك بمصيبة. خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني ربنا يلحقك بمصيبة. ولذلك لما يقول اتنيلت يعني يا ريتني مت او حلت بيا مصيبة غير الزواج. انا بديك ايه المعنى على اساس الدكتور لو ركز في دي ما كانش هينطق الالفاظ دي. ليه ما يجوش نطق اللفظة دي بناء على التعريف
السابق
البيئي او العرفي يا استاذ محمد؟ لأن المسلم منهي عن الدعاء عن نفسه.
يعني
افرض واحد اتجوز
نعم.
وطلع روحه في بيته. هو وزوجته بيقطعوا في بعض، هو طلع روحه من زوجته، أنا مش مسؤول، أنا مش مسؤول عنك، ما تطلعش أسرار بيتك عندني، وما تجيش في النهاية عشان ما أنا ما بتكلمش عن الأخ، ما تجيش في النهاية تبث هذا الأمر في الأجيال الجديدة لسبب هتوصل الأولاد إلى عقدة الزواج. اللي هيحبك ويقتنع بيك هيتعقد من الزواج ويعرف ان الزواج ده بلوح وانه نيله زي ما بتقول وان هو مصيبه او موت. يبقى في الحاله دي دعوه الى ترك الزواج. وقال في اول حته قال في علماء كيت وفي كيت الى اخر هذه الامور. خلي بال حضرتك اما يجي نقول معناها الموت، حديث النبي لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. يعني لو زوجتك مطلعه روحك مثلا اي انسان يعني ما ينفعش تقول يا رب اموت عشان اخلص من الزوجه اللي مطلعه روحي. خدت النقطه الثانيه اما تيجي تدعي على نفسك يعني تحل بك المصيبه من باب خدت بحضرتك انك تقول يا ريتني اتنيلت يعني حلت بك مصيبه لا يجوز، من باب قول النبي لا تدعوا على انفسكم. لا تدعوا على انفسكم. طيب تعال اخر حته بقى، النيله في الاساطير الفرعونيه والمصريه لا تترك معنا يا استاذ محمد. انا اسف.
اتفضل دكتور.
قديما ايام الفراعنه لما كانوا يجوا يحنطوا انسان ميت يعملوا ايه؟ يجيبوا نبات اسمه نبات اللي بيطلق على دي اللي احنا بنسميه النيله. النيله او النيله. بعد ما يحنطوه تقوم زوجته زوجه الميت تقوم جايبه النبات اللي هو اتحنط بيه الزوج وتحطها على راسها وتقعد تولول وتبكي. خدت بال حضرتك ازاي؟ وازاي يقول لك جاتك نيله يعني تصب بمصيبه الوليه دي وتحط على راسك وتعمل كذا. خدت بالك؟
نعم.
ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني صبغه زرقاء. النيلة أو النيلة صبغة زرقاء كان يستعملها المصريون قديما. المعنى الثالث كان المصريون لما يصاب أطفالهم بحمى النيل اللي احنا بنسميها حمو نيل اللي هي الحبوب دي يجيبوا من طمي النيل ويحطوا على الحبوب دي. خدت حضرتك ازاي؟ ولك جاتك نيلة يعني جات لك من نيل حطيت على الحبوب دي. ولذلك هذه لها تأصيل؟ ما لها تأصيل ولكن كلها عرفيات يا استاذ محمد. خلاصة المسألة قول الدكتور من حيث اللغة، قول الدكتور من حيث الاصطلاح، قول الدكتور من حيث العلم الشرعي، مرفوض من الألف إلى الياء، مهدوم من العرش إلى الفرش.
إذن فضيلة الدكتور محمد الزهري حيال هذا الفيديو ما ورد من فضيلة الدكتور أيضا مبروك عطية مرفوض من الألف إلى الياء، والزواج هدف استراتيجي للزوج والزوجة وتبقى تأثير خطير، والنيلة عرفا تقع على معنيين الموت والمصيبة وكلاهما لا يجوز. دكتور، ما زال الباء مفتوحا حيال فضيلة الدكتور، مبروك إذا حب التواصل أو المناظرة أو الرد في أي وقت.
يا ريت الدكتور مبروك مش في هذا فقط، فيما رددناه عليه من قبل بكل أدب يتواصل معنا. ولو عايز يجلس معايا اهلا وسهلا ومرحبا، وده بالعكس ده هذا مطلوب للفايده وللعلم.
بارك الله فيكم دكتور. الامر الثاني في هذا المساء، ضجت يا دكتور وسائل التواصل ومنصات التواصل الاجتماعي بما ورد مؤخرا او بما تم مؤخرا من حفل غنائي للممثل ميم راع. وطبعا الدنيا كلها تعرف حينما اقول من راء
من راء شاب لسه في السن
يا شيخ، معروف يا دكتور يعني. معروف.
لا لا،
هو الاكثر رواجا في منصات التواصل الاجتماعي.
ماشي تفضل.
صور تتنافى مع الاعراف، صور تتنافى مع الدين، صور تتنافى مع المجتمع، هذا من وجهه نظر الناس. لكن دعني اسالك بصراحه، اذا كان المجتمع يرفض هذا كليه ومن حيث الاعراف ومن حيث الشرع، هو يتحدث الآن إلى أنه حقق نسب مشاهدة في قناته عبر يوتيوب تجاوزت 2 مليار مشاهد. طيب، إذن هل نحن في هذا المجتمع في حالة انفصام؟
طيب بعد إذنك
تفضل.
تعال بسرعة جدا، أنا عايز كل الناس تصحصح معايا جدا. أنا أقول الدكتور أحمد زويل رحمه الله موجود مثلا، هيقول كلمة علمية تفيد، علمية ملجنية تفيد الأمة. شوف عدد المشاهدة على اليوتيوب لن يتعدى 100 200 250 بالنسبة للمتخصصين وما شابه ذلك. انا اجيب ولد وبنت يعملوا يعني والعياذ بالله موضع جنسي لمدة دقيقة على اليوتيوب، عدد الدخول عليها يبقى في الساعة دي يا استاذ محمد. انا بسألك انت انت انت
ملايين
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 ملايين، اضعاف اضعاف بتاع اللي انت ذكرته، اضعافه كمان. جيب حتى واحد يعني دني من المجتمع منحط اخلاقيا، ما ذكرش اي حد بعينه، وجيب معه واحدة دنية منحطة اخلاقيا يقولوا كلام عيب في الجنس مع بعض حركات، هتبقى ملايين المشاهدات. صح؟
نعم.
طيب جيب رجل دين يقول كلمة معقولة، قال الله قال رسول، ربما ما تدخلش مشاهدات. جيب واحد دجال كذاب باسم الدين يقول لك عارف اما تحب تعالج اسنانك حط ايدك وقول اية كذا، او قول حدث كذا، عارف اما تعالج السرطان حط ايدك واعمل كذا، اشرب عليها كيت وكيت كذا، الى اخر هذه الامور. شوف المشاهدات هتبقى عليه قد ايه؟ بالملايين، بالملايين. واحد دجال او واحده زي اللي بيطلعوا على بعض القنوات ويقول لك ان هي بتقرا الحظ وكيت وبتعرف تطالع الى اخر هذا الكلام، وتقول لك طيب اللي عايزه تتجوز ما بتتجوزش انا هقول وصفه. والتاني يقول لك طيب بالنسبه لي الانسان الفقير اللي مش لاقي ياكل ويستغل حاجه المجتمع من الغلاء والبلاء اللي احنا فيه هقول وصفه تخليه غني جدا. خلي بال حضرتك، شوف عدد المشاهدات هتبقى دي، وده كله دجل وكذب وافك، ملايين. وارجع للشيخ اللي قال كلمه الحق ما فيش مشاهدات.
طيب هذا يكشف عن جهد المجتمع.
ممتاز.
من الاخر
خلي بالك،
او نسب كبيره
نسب كبيرة.
حتى
يبقى الكلام المضبوط بيقول ان اغلبيه المجتمع لم تصل الى مرحله النضج والتثقيف بدليل اقول لك على حاجه. جيب اي حاكم دلوقتي وهطلع اعمل فيه خطبه عصماء انه ما فيش بعد كده، الناس ممكن تبني له ضريح الصبح. جبنا همسك هذا الرجل واجيب لك فضايحه واجرامه رغم ان المفترض في الانسان الوسطي، واجيب لك كيت الناس هتشتل سكاكين وربما ايه فكروا في قتل هذا الرجل. ولذلك سيدنا علي قسم الناس الى ثلاث، عالم رباني وده مش موجود الا ما رحم ربي، ما تجيبه منين، ومتعلم على سبيل النجاه قله جدا والتي اخلصت لله الوجه. خلي بالك، وغمج رعاع يتبعون كل ناعق، ودول الأغلبية من أبناء الأمة. همج رعاع يتبعون كل ناعق. ولذلك يا أستاذ محمد أنا عايز أقول لك الحتة دي، هذا النموذج قسه على ما ذكرت أنا، على ما ذكرت أنا. أنا أقول لك جيب حد من وكالة ناسا يدخل الوقت في وسط الشباب هنا، وجيب فلان اللي انت ذكرته يدخل، شوف اللي هو اللي هيتعمل له اللي انت لا تتخيله. لا، جيب رئيس جامعه مشهوره في مصر ودخله في مناسبه محدش يسلم عليه. جيب واحد شمال من المشاهير او ممثل او طبال او رقاص او واحده رقاصه الدنيا كلها تكون موسعه للباشا، وتلاقي لا مؤاخذه الصدر مفتوح والدنيا كلها والمشاهدات متجهه. اذا مع احترامي، من الخطا الرهيب، من الخطا الرهيب ان انا اقيس دي، اقيس يعني المنظار ده، بقول ان كذا. لا، ده النبي بين لنا ان الاكثريه دائما لا تكون على حق، والقران بين
لنا وانت اكثر،
وانت اكثر اي من في الارض.
نعم.
ولذلك
وما اكثر الناس ولو حرصت
الى اخر ايات الكثيره. نعم. جدا هتجد يعني، يعني وحتى في قصة داود خدت لحضرتك ازاي في الحكم بين الخصمين. لن تجد الأكثرية إلا على الضلال والعياذ بالله جل وعلا. لا، أنا أقول لك على حاجة، جيب شوية ممثلين وقول مسرحية بمئة جنيه بس التذكرة، مش هتجد أماكن. جيب علماء ربانيين وهيقولوا مواعظ لله جل وعلا ومجانا، مش هتجد نفس العدد على الإطلاق. خلاصة المسألة، العيب ليس في دين الله جل وعلا، والعيب ليس في التثقيف، والعيب ليس في التحضر، إنما العيب في من لم يتحضر ولم ينضج بعد ولم يصل إلى مرتبة التثقيف. ولذلك الفرق بيننا وبين الغرب الآن، وبيننا وبين الغرب الآن، يعني بين العرب وبين الغرب، ليست النقطة فقط اللي بيقولوا عليها، لا لا لا، الوضع أكبر من ذلك، الوضع أكبر من ذلك. بيننا وبينهم آلاف الأميال من السنوات حتى نصل إلى مستوى هؤلاء من النضج والتثقيف والرقي والعلم التجريبي، إنما في الدين الحمد لله نحن على الحق. اللي أنا عايز أقول لك يا أستاذ محمد، تعال نبص بقى للي أنت ذكرته.
طيب، هذا في ميزان الشرع.
أي، كيف نصل؟ تعال بقى للواقع، اسقط هذا على أرض الواقع.
نعم.
أنا لما شباب بعتوا لي بعض الصور والحاجات اللي أنت عارفها دي،
صور صعبة بصراحة.
صور صعبة. عايز أقول لك حاجة، بك اكرر، لا يقول لك ده الشيخ متذمم، مين معنا بيضحك اهو. الاسلام يا استاذ محمد مش ضد الترفيه المباح، وبنأكد عليها في كل حلقه، وله ضد اللهو البريء. خدت بالك المضبوط بالضوابط الشرعيه؟ ابدا، بالعكس. ده النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك، وما احترموا الاحبش كانوا بيلعبوا بالحرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والجاريتين يعني معروف ان غناتها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذه الامور. ديننا دين سعه يا شيخ محمد، دين فيه سعه ورحمه. طيب، وفي نقطه مهمه جدا، السعه والرحمه دي اللي احنا عايزينها، مش بقول لك خلق في ترك في امر المباح، بس الضابط ايجابي ما يبقى سلبي. يعني دي كان حاجة بسيطة جدا. ما الذي قدمه؟ أنا أمشي على الهامش بتاع الحرية، ما لم يصل إلى سب أو قذف. ده حقي.
نعم.
على القناة.
نعم.
طيب، أنا بقوله وده على عهدتي، أنا بقول ما الذي قدمه هذا الشخص واستفاد منه الشباب في مصر؟ شيء واحد بس يذكر لي، اذكروا لي، حق أسأل، أنا حقي أسأل.
نعم.
وربما أنا جاهل بشيء، علموني. ما الذي قدمه من إيجابيات؟ لا، اذكروا لي إيجابية واحدة قدمها هذا الشخص مع احترامي وتم الاعتراف بها في هذا المجتمع لمصر، لمصر، مش بقول للدين، لمصر. الإجابة قطعا ما في، مش كده وبس. ما الذي عاد على مصر مع احترامي من مثل هذا الحفل؟ أنا بقول تحيا مصر، تحيا مصر مش كلمه ولا ان انا اعمل كده ولا لا، الحركات دي تم في ناس مشغله تحيا مصر واغاني وطنيه، تيجي اول ما تضرب تشغل ولا وطنيه في الاخر زي نصها خد العضك ازاي. لا يا حبيبي، لا تستوي النائحه الثكلى بالنائحه المستاجره. في بحب مصر وبيضحي. 67 اولاد الفقراء والغلابه قدموا كل شيء، 73 اولاد الفقراء والغلابه يعني امتزجت رمال سينا بدمائهم، فأعطانا الله العزة ونصرنا على اليهود. خدت بال حضرتك ازاي؟ ده اللي يقول تحيا مصر، وابنه يقولها بعزة تحيا مصر. إنما مع احترامي واحد برقص أو واحدة رقاصة وقاعدة تضحك على الناس، مع احترامي كشف عن مفاتنها وكشف عن عورتها وخلت ده فلان عاد بيسكر وفلان طلق مراته وفلان بيروح يسهر طول الليل عندها كذا وبيوت اتخربت بسببها، ودي تقول لي تحيا مصر؟ لا يا حبيبي، فاقد الشيء لا يعطيه. واحد مع احترامي خمرجي او بتاع مخدرات او بتاع حشيش ويقول لي تحيا مصر؟ لا، ده انت هيتقبض عليك، انت مش تحيا، انت عدو مصر، لانك قاعد تدمر اولاد مصر، انت بتخرب صحه المصريين، انت بتزرع السم في اجواء المصريين. انا بدي امثله يعني، لكن ما دخلتش على الجانب ده. ولذلك ارجع اقول لك على حاجه، انا لما بعتوا لي صوره مثلا يعني لقيت الشخص اللي انت بتذكره فاتح يعني النصف الفوقان عريان عريان، على طب وبعدين انا دينيا ايه الشيء اللي يعود علي دينيا من عري جسمك؟ بالعكس سلبي. طيب بنتي، بنتك، زوجتي، زوجتك، ازاي تبص لمنظر مثل هذا الشخص؟ مع احترام لا يمكن يبقى انا مع احترامي بجيب الاذى لزوجتي والبنت ولزوجتك ولبنتك، والاعلام اللي ينقل هو اللي بينقل الاذى لهؤلاء جميعا.
مش كده وبس،
الشاب يعني بشوف شباب اللي هم رافعين في الشوارع دول تلاقيه لا مؤاخذه هيقلد بقى تلاقيهم الصبح فوق
عريان نفس الرسم وحاجه
لا عريان من فوق الصبح الصبح. طب لما يبقى عريان وبيلبس البنطال اللي هو عارف البنطال السائط
نعم
يعني هو ملوش وسط اصلا.
هذا الحفل دكتور لم يكن فيه بنطال
أنا
كمان
ما بتكلمش عن ده،
ده هتلاقي شغل
كمان شغل. لا انا بتكلم عن العيال اللي هتقلد بقى من العيال دلوقتي كان بيسقط من تحت، دلوقتي شاف السقوط من فوق هيسقط من فوق وعنده التاني بيسقط من تحت، يعني محتاج اتنين يمسكوا له البنطال وهو ماشي في الشارع. طب لما الولد يبقى ماشي والبنطال بيقع تحت، البنطال بيقع وهو فوق مع عريان، يبقى انا ده اللي هيجيب لي الاقصى، ده اللي هيحرر لي القدس، ده اللي هيحفظ حدود مصر، ده اللي هيحمي من الارهابيين اللي في سيناء. هو ده هو ده
هتحمي نفسه يا دكتور؟
ما انتش فاهم.
هل بعد هذا هيحمي نفسه
يا حبيب قلبي؟ ده محتاج واحد يشتل له البنطال من اليمين، واحد من الشمال، واحد يغطي له فوق. خدت لحظتك زي خلاصته. عايز اقول لك الحاجة، انا عايز اشوف المشهد ده واقول بقى بيعود على المصريين بايه، من ناحيه الاخلاقيه، من ناحيه الدينيه، من ناحيه الاجتماعيه،
الثقافية.
من ناحيه الثقافيه، من ناحيه الثقافيه، قفلت لك من ناحيه الثقافيه. اوعى تقول لي صفر، لا سالب صفر. لانه لو صفر بس مش مشكله، ما اثرش لا بالايجاب ولا بالسلب، لكن اثر بالسلب. ليه؟ لان في 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 جماهير كثيره جدا وشباب صغار كتير شيخه النت، شيخه النت، معلمه النت، المربي بتاعه النت، ابوه النت، فبياخد الصور دي يا استاذ محمد، فدول قدامه النجوم الزواهر ودول القدوه. بالله عليك لما علي دلوقتي يجي يقتدي بواحد زي ده، انا اللي اعرفه اما ابني يجي يقتدي، معلش الاقتداء يكون اما في التثقيف، اما في العلم، اما في الشجاعه، اما في الكرم، اما في الشهاده، وعلى راس هؤلاء جميعا المنافسه في حمايه الدين والدنيا. طيب انا همرر كل الصفات الحميده واشوف هنا مع احترامي ده فاد المصريين دينيا، بالعكس اضر
بيه. الى جانب ذلك دكتور، يعني اثر هذا نفسيا على المتعلم،
لا غير،
على المثقف،
غير، ده احنا
على
الخريج،
على حمل الماجستير، على حمل الدكتور الذي لا يعمل وليس لديه اي امكانيات.
انا بجيب الجيل الاول اللي احنا عايزين نقيه، تاثير سلبي من الناحيه الدينيه.
نعم.
طيب تعال من الناحيه الاخلاقيه، لما تلاقي عيل الصبح اما قال لي الدوله لابس لك بتاع كده وعريان من فوق والبنطلون ساقط من تحت وماشي لك كده، دي 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 ده اللي يقول ده تحيا مصر، ده اللي هيبقى مصري، ده عنوان مصر. لا 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 ما ينفعش اي عنوان في اي حاجه والعياذ بالله، ده محتاج يروح مصحه نفسيه. طيب من الناحيه التثقيفيه يا استاذ محمد، معلش انا يا اخي ما احب معلش معلش اقتدي، بشوف مع احترامي عالم رباني ديني زي الشيخ شعراوي زي غيره، خدت بالك؟ ابقى زيه، خدت بالك؟ وان كنا نختلف مع البعض في بعض الامور ابقى زيه عالم. طيب يا اخي في العلم التجريبي احمد زويل، خدت لحضرتك ازاي؟ دول النجوم الحقيقيين. طيب وخدموا مصر، ده خدم وده خدم، مش كده وبس يا اخي، ابني عايزه يطلع، عايزه طبيب ناجح نافع ناجح في المجتمع جدا. معلش كليات القمة، الطب ادخل ابني يفيد الناس من حيث الطب البشري، طب الاسنان الى اخر هذه الامور، صيدله نصنع لهم دواء ما نحتاجش من الغرب الى اخر هذه الامور. الله محتاج هندسه، خدت لحضرتك ازاي؟ يدخل كليه جويه، كليه بحريه، كليه حربيه، الحاجات دي كلها حقوق، تربيه، علوم، اداب. انما معلش يعني اقول له مؤهلك ايه؟ يقول اهو. لا يا ابني بسألك عن مؤهلك، تلاقي البنطلون واقع وبيكلمك، يبقى من فوق مكشوف ومن واقع تحت، ده مؤهلك يا ابني؟ ما هو فاقد الشيء اللي يعطيه. انت قلدت انسان، الانسان ده قول لي هل هو استاذ جامعي؟ هل هو طبيب؟ هل هو طيار؟ هل هو قائد في الجيش؟ هل هو قائد في الشرطه؟ هل هو مع احترامي محامي بارع؟ هل هو استاذ جامعي؟ هل هو؟ انا لابد اقلد دول. انما ما زعلش مني يعني، اجيب واحد ده ما اسهل اني اجيب لك من المصريين دلوقتي الاف، ان كنت عايزه مش يقلع بس من فوق وشيط من تحت، لا ده مستعد يقلع لك خالص، ودي حصلت مع احترامي من ناس كتير، ويعمل لك اللي انت عايزه، بس اديه علبه سجاير، اديه شيء من بعض، انا بقول من بعض، لان مصر عظيمه جدا واكبر من الترهات دي. خلاصه المساله يا استاذ محمد، حرب دي بشيء، ده مخطط سواء بقصد او من غير قصد. اما اجي ابص للافلام الناجحه دلوقتي، هي الافلام اللي هي افلام المخدرات والجنس، اما بتيجي تعمل فيلم تحضر دلوقتي ما بيمشيش. ليه؟ اصل انت معلش يعني، انا جبت واحد مدمن كل يوم اديله جرعه، جيت في يوم ومنعت عنه الجرعه وقلت له بقول لك ايه، خور الحلويات دي مش هيقبلها وممكن يقتلك. ده هو محتاج تغيير دم، محتاج تنقيه، محتاج يتعالج، محتاج يخرج مما هو فيه، وبعدين اديله مثل هذه الامور. انما ما اجيبش مدمن يعني جسمه كلته ادمان واقول له اطلع الادمان مره واحده وخد دي؟ لا، ده انا عالجه الاول. كذلك ده جسد مثلا، جسد اصيب بالفساد، الجسد اصيب بالفساد عالجه الاول وبعدين اخاطبه على انه انسان سوي. طب خلاص المساله يا استاذ محمد، عشان اقول لحضرتك الافلام الجنس اللي وافلام المخدرات، وخد بقى الحاجات اللي بيسموها بقى الكوميديه، يجيب لك مثلا المدرس بتاع اللغه العربيه اضحوكه، يجيب لك مثلا مأذون بهلوان، يجيب لك العالم الازهري اراجوز. يبقى ده مخطط ولا مش مخطط؟ ده مخطط ونص. قصد منه اولا تدمير القيم، تدمير الاخلاقيات، تدمير التعليم، ومين يبقى القدوه قدامي؟ اللي بيقلع وبنطلون يقع. خلي بالك من دي. طيب المنظر الوقت الراقصه، الراقصه الوقت في مواقع التواصل اشهر من اي حد. جعلوا من الراقصات والمغنيات والمطبلات والمزمرات والراقصين والمطبلين والمزمرين النجوم الزواهر اللي يقتربوا من شبابنا في الايام اللي جايه. خلي بالك، يبقى بكده انقلبت الموازين. انقلبت ولا ما انقلبتش؟
انقلبت.
انقلبت الموازين. انا لما اخلي ابني دلوقتي مع احترامي كل امنيته يبقى يعمل زي البتاع اللي قالع ومن فوق وتحت. يا جدعان بالله عليكم اعتبروني ما بفهمش حاجه خالص، دلوني دلوني على ايجابيه واحده واحده خرجت من هذا الشيء. الله، اقول لكم على حاجه، قولوا لي مصر استفادت ايه بل وقع عليها الضرر المادي والاخلاقي والاجتماعي والثقافي والقضاء على جيل كامل. يا جماعه حرام عليكم، الجيل اللي جاي محتاج، يا جماعه محتاج توجيه. احنا بنقول احنا بنبني مصر دلوقتي، طيب انت بتبني منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه اذا كنت تبني وهذا يهدمه؟ انا ابنيها بمين يا جماعه؟ انا ابنيها بالتربويين، ابنيها بمين؟ بالعلماء، ابنيها بمين؟ بالمثقفين، ابنيها بمين؟ بعلماء الاجتماع. انما بالهشك بالشك والخلع ما تمشيش على الاطلاق، ما تبقاش دي مصر. خلاص المساله سبحان الله، عشان اقفل الكلام في دي، انا بقول يا جماعة مصر أعظم من الناس كلها.
نعم.
مصر أعظم من اللي فيها تماما. وعلى فكرة الجاهل بالشيء عدو له. اللي عايز يعرف قيمة مصر يرجع يشوفها اتذكرت في القرآن كم مرة، اتذكرت في حديث النبي كم مرة، ايه الجمال والدلال والكمال اللي قيل في مصر وفي أرضها اتذكر قد ايه.
نعم.
يا مولا ده لما تسمع هذا الكلام يا استاذ محمد مع احترامي ساعتها انت ايه، بس الوقت انت مش قادر، انت مش قادر تفتخر بهذه. ليه؟ زي واحد جد 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 جده كان علامه وكان كيت نافع الامه كلها، لكن هو بيع دور، ليست عيب على الاطلاق، ليست عيبا، بس ما ينفعش يقول لك انا وجدي كذا، ما ينفعش تتقاس جنبه بقى. انت ربنا يبارك لك ويرزقك من حلال، انما لا، جدك شيء مستقل. لذلك يقول لك اجدادنا، اجدادك انت مين؟ ليس الفتى من يقول كان ابي، لكن الفتى من يقول
انا ده.
نعم. كتل حضرتك خلاص المساله، اسال الله ان يحفظ مصر من المطبلين والمزمرين والمنافقين وامثال هؤلاء، ولا اقصر احدا بعينه.
الجاهل بالشيء عدو لهم. قبل أن تئن الأجنة في أرحام الأمهات من هذه الأمور ومن هذه الأشياء والتصرفات التي هي بلا شك تصدر بدون فهم وبدون وعي، وسواء كانت مخططات مقصودة أو غير مقصودة، أنقذوا المجتمعات والأجيال القادمة.
أنا أدعو اللي أنت ذكرته، أشوف أي مسلم في خير أدعوه إلى التوبة.
نعم.
أدعوه إلى الهداية.
نعم.
ليه؟ لأنه هيسأل عن نفسه وعن الملايين اللي قاعدة مع احترامي تقلده في هذه الأمور. فأسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه.
اللهم أمين. قبل أن تصبح مصر كأنها وهج الصحراء أو وجه الشتاء أو لهيب الرمضاء، لابد من معالجة مثل هذه الأمور. ونحن نحترم كل الناس ونحترم في كل إنسان إنسانيته بغض النظر عن أدواره أو عن ما يقوم به، لكن هذه التصرفات وهذه الأمور هذا الشخص بنفسه لا يقبلها على أهل بيته، سواء كانت أمه أو أخته أو زوجته. أتمنى مرة أخرى مراجعة مثل هذه التصرفات. كفى كفى كفى. إلى فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود بكم ونتواصل معكم في هذا المساء في الحلقة. مرحبين مرة أخرى بفضيلة الدكتور محمد الزوبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله
دكتور. أيضا من الأمور الرائجة عبر منصات التواصل الاجتماعي قضية الدكتور ذاكر، دكتور ذاكر نائيك، هذا العالم الهندي والأخبار المثارة بشأنه الآن التي تتردد عن اعتقاله وتتحدث عن منعه من الحديث لوسائل الإعلام والصحف أيضا. رأيكم دكتور أو تقييمكم لهذه القضية الآن؟
أولا عشان الجمهور يعرف من هو الدكتور ذاكر بإيجاز غير مخل، هو رجل عالم شرعي بمعنى الكلمة، متقن لكتاب الله جل وعلا، يحفظ الصحاح وبعض السنن وبعض المسانيد، مناظر قوي الحجة، آتاه الله جل وعلا فقه الدين مع فقه الواقع، آتاه فقه الدين مع فقه الواقع، ولذلك هو مناظر لا يقهر، مناظر لا يقهر. دخل بسببه في الإسلام الآلاف، دخل بسببه في الإسلام الآلاف، ولذلك صنفه أعداء الإسلام والمسلمين بأنه من الخطرين، من الخطرين، لأن المخطط العلني إسلاموفوبيا إلى آخره هو شيطنة الإسلام وشيطنة المسلمين وإلصاق الإرهاب بالإسلام. فما يجي واحد زي ده يناظر أي واحد من الملل الأخرى ويقهره ويبين فضل الإسلام ورحمة الإسلام وعظمة الإسلام، ده خلاص ده بيهد مع احترامي مخططات دفع عليها المليارات.
نعم.
الأمر الثاني هو يتحرك في أمريكا، يتحرك في ماليزيا، يتحرك في كيت، ولذلك حركته واسعة جدا. فلما ذاع صيته في الآفاق أنا خلاص تعالى بقى نقول أنه ازدرى يعني المعتقد الهندوسي.
نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟ وطلبوا بإعدامه. القضية مش طلبوا فقط يا أستاذ محمد بمنعه من الدعوة، لا، طلبوا بإعدامه. وأنا بسأل سؤال واحد، هو الرجل لم يصل لمرتبة على الإطلاق الازدراء بالنسبة لهؤلاء، وبعدين هؤلاء ليسوا أصحاب ديانة سماوية على الإطلاق. العالم كلته مجمع
وإذا كان
على أن الرسالات السماوية
فماذا عن أفعاله وماذا عن قتله
مثلاً
التنكيد الذي حدثناه بحق المسلمين.
تعال يا أستاذ محمد، أنا عايز أقول حاجة، ما دمت تهتم جدا بازدراء معتقدات الآخرين حتى من غير الرسالات السماوية، طب أين الدين الإسلامي من ذلك؟ لماذا حينما يزدرى الدين الإسلامي على مدار 24 ساعة في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، في البلاد التي تدعي أنها المعلمة للإسلام على ظهر الكوكب الأرضي، بالليل والنهار في كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مدار 24 ساعة، من جلدة أعداء الأمة ومن جلدة أبناء الإسلام الذين قبلوا أن يكونوا طابورا خامسا مجند على الإسلام. يا رجل أنا أقول لك الحال، اللي قاعد يقول لك كل شوية دي الصحابة كانوا بيدخلوا البلدان عشان النسوان، اللي قاعد يطعن في القرآن 24 ساعة، اللي قاعد يشكك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، اللي قاعد يتكلم مع احترامي على أصحاب النبي بأبشع ما يكون، اللي ما تركش حتى القرآن وقعد يسخر من الآيات القرآنية وجبناه كده ورناه قدام الناس مع احترامي يعني. طيب اللي سخر من الصحاب، اللي قال أن أبا بكر كان داعشي، اللي اتهم الصحابة بأنهم دواعش، اللي قال الصحابة يجب عليهم يعتذروا أو أن احنا نعتذر نيابة عن صحابة للأمم بسبب الدماء، إلى آخر هذه الأمور، لو عددت ما انتهيت، لو عددت ما انتهيت. 24 ساعة، 24 ساعة مش في السر ولا حتى في مناظرات زي بتاع الدكتور ذاكر، لا، ده في أكبر منصات تواصل وفي أكبر القنوات. ومع احترامي أنا بقول لك أهو، على مدار 24 ساعة اذكر واحدا من هؤلاء اللي بحاربوا الإسلام، اللي سخروا من الأئمة الأربعة وقالوا ده محتاجين يتقطعوا، اللي سخروا مع احترامي من القرآن اللي بقول لك أبو لهب إيه في القرن مش عارف 21، اذكر لي واحدا من هؤلاء عوقب بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. لا يمكن على الإطلاق.
نعم.
لكن المطلوب إيه في المخطط؟ حصر الإسلام وحصر أهله. الزوج بنشط وقف، التاني نشط وقف، ليه؟ لعشان المخطط بتاعنا ما يبقاش قدامه عوائق، فده داخل ضمن المخطط الدولي لشيطنة الإسلام، ظنا منهم أن الإسلام سينتهي على أيديهم. خدت بال حضرتك إزاي؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك أنا بقول لهم القضية مش الدكتور ذاكر، لا، الإسلام ولاد، الأمة الإسلامية ولادة، هيجي آلاف آلاف وبعدين بإذن الله جل وعلا سينتصر هذا الدين وستعلو الراية رغم أنف الحاقدين.
إذن من وجهة نظر الدكتور الجنوبي أن الدكتور ذاكر يهدم مخططات غربية دفع فيها المليارات ومن أجل هذا يلصقون به تهم الإرهاب، وهذا يأتي ضمن مخططات دولية.
بدليل مكاتب الإسلاموفوبيا في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا بيدفع لها من دول ومن أشخاص مليارات عشان شيطنة الإسلام ومساعدة أبناء المسلمين اللي انحرفوا وبيحاربوا في الدين بكل ما أوتوا.
بارك الله فيكم دكتور. دكتور، قضية أخرى وهي قضية مثارة أيضا من بعض الأفاضل، هل أو باب التغليب، هل بعض العرب وكلاء بالانتماء؟
صلى على النبي
صلى الله عليه وسلم.
باختصار أنا بقول العرب صاروا وكلاء بلا انتماء، صاروا وكلاء بلا انتماء، وزي ما أنت قلت هذا من باب التغليب. مش كل العرب، ده في أفضل مننا وفي ناس عندها انتماء وفي ناس عندها مع احترامي أخلاق عالية جدا، لكن أنا أتحدث عن من اللي هو التغليب، اللي هم أصحاب مع احترامي كيت من سطوة وسلاح إلى آخر هذه الأمور. بمعنى أتحدث عن حملات السلاح أيا كانت أماكنهم ومواقعهم اللي شايلين السلاح الحين وقايمين بالتفجير والتكفير والقتل وسفك الدماء في كل مكان، مش كده وبس، سواء من السنة أو من الشيعة، خلي بالك، سواء من السنة اللي هم بيدعوا أنهم من السنة، اللي بيدعوا أنهم مسلمين زي الدواعش وأمثالهم القاعدة وطلبان وبوكو حرام والقرف ده كله، وناهيك بقى عن الروافض من الميليشيات الحشد الشعبي والقرف ده كله 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 إلى آخره. هذا طبعا وأنا لا أنسبهم إلى الصف هذا حتى لأن أمثاله خوارج عن الأم. إذا أنا أتحدث عن حملة السلاح وأتحدث عن أهل القلاقل والفتن أيا كانت مناصبهم وبيدفعوا ويزكوا يعني نيران الفتن في الدول الأخرى، وأتحدث عن تجار الأزمات من السياسيين والإعلاميين اللي بنفخوا في النار وبيحرضوا على مثل هذه الأمور، وأتحدث عن الأنظمة المارقة والجماعات السياسية والجماعات السياسية التي استغلت الإسلام كصورة ثم شيطنته بعد ذلك. خلاصة المسألة أقول كل هؤلاء وكلاء بلا استثناء، بلا استثناء، وليس عندهم انتماء. خلي بالك، بدليل لو قلت لك النمط الرافضي في الخليج العربي ولاهم انتمائهم لمين؟ لإيران. لا اتفاقية، بدل أنت حطت قبل كده حسن نصر الله وبقولك إن ولا أنا وإن انتماءنا ليس لدولة لبنان بل لولاية الفقيه فين؟
تهران.
في إيران. وغيره 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 وغيره، لو قعدت أجيب لك من النماذج دي كلتها يا أخي. في جماعات مسلحة في ليبيا مثلا، أديك مثال، أنا قرابة خالص وأنا عارف إن هتقابلنا حرب في ليبيا مثلا، طائفتين، طائفة مع احترام كانت تدعي إن هي سلفية وإن هي لا تؤمن بالحزبية ولا بالجماعات، شيخهم يقولوا اشتروا السلاح مع فلان الفلاني وحاربوا وانتوا كده كده، حتى ان قياداتهم دلوقتي مطلوبه لمحكمه الجنايات الدوليه. الطرف اللي قدامهم بتاع الاسلام السياسي، جماعه الاسلام السياسي، شايل سلاح ثقيل وكده وكده، ده وده في كده، كذلك في اليمن. خدت بال حضرتك ازاي؟ والكل مشغول عن الحوثيين وعن كذا وكذا الى اخره. خلي بالك من دي مهمه جدا، انا هخلص بسرعه جدا، انا عارف الوقت يا استاذ محمد. لو نظرنا الى اليمن، الحرب فيها بالوكاله ولا مش بالوكاله؟ الحوثيون وكلاء عن من؟ وكلاء عن إيران. بقية المحترام ده وكل كذا وده وكل كذا. طيب تعال للبنان، برضو قائم على الطائفية والجهوية والمناطقية إلى آخره. جنوب لبنان انتماء هناك لإيران، هنا انتمائهم للدروز، هنا انتمائهم للمسيحيين، هنا انتمائهم لكذا، مش حد انتمائه للبنان كما ينبغي من النماذج اللي بذكرها. أنا حددت النماذج دي في بداية الحلقة، في بداية المقطع. طيب بعد كده العراق، طائفية جهوية إلى مثل هذه الأمور، ولذلك الحج الشعبي تبع إيران، عصائب الحق تبع إيران، كده تبع إيران، قوة تبع إيران، لا وبعدين كذا كذا، والسلاح والقتل ويوميا قتل دماء كلها راح الله أعلم بها، مش عايز أحكم أنا، ولكن أحاديث النبي موجودة. طيب سوريا خراب دمار، بشار الأسد
إيران
هو وكيل عن إيران، خدت لحظة زي هو وجيشه. طيب هناك مجموعات لروسيا وكلاء عن روسيا والمرتزقة إلى خارج هذه الأمور، وثم وكلاء عن الدواعش والقاعدة وطلبان. تعال معي ليبيا كذلك، أنا ذكرتها لك، فلسطين نفسها، فلسطين الموجوعة اللي فيها يعني المكان المبارك والأرض المقدس مع احترامي، مجموعة برضو ولاءها لإيران، مجموعة ولاءها مع احترامي للقبع هناك ولليهود ولكيت في المنطقة والأمريكيين، ومجموعة ولاها الله أعلم به مع احترامي. ولذلك أنا بقولها لك، المنطقة العربية بلا استثناء من تحدثت عنهم ليس عندهم انتماء وهم يحاربون بالوكالة. كل الحروب الموجودة في المنطقة العربية حروب وكالة، والإسلام منها براء، ودماء أهلها مش عايز أحكم فيها. يكفينا حديث النبي يعني لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وأسأل الله الهداية للجميع.
اللهم أمين. إذن كل الحروب الموجودة في المنطقة العربية هي حروب بالوكالة، كان هذا تصريح من ضيفي فضيلة الدكتور محمد الزغبي في هذه الحلقة وفي هذا المساء. دكتور أشكر لك هذا الانضمام وهذه الحلقة، تحياتي لك، جزيل الشكر لكم مشاهدي الكرام. هذه الحلقة موعدة في الثامنة من صباح باكر من شاء الله تعالى، تتابعونها على يوتيوب الرحمة بعد ساعة من الآن. أرقبنا لكل زملائي من فريق العمل، مخرج منفذ أسامة أشرف، قائد هذا العمل سيد محمد البطريق، تحياتي إليك سيد محمد. أما عن السادة المشاهدين، دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأ لكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. أرقبنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.